معلومات عديدة حول أحدث الاكتشافات العلمية وتطابقها مع النصوص، سوف يحدثنا عنها ضيفنا الكريم أستاذنا الفاضل العلول راغب محمد النجار، أستاذ علوم الأرض بجامعة قناة السويس، عضو اللجنة الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، زميل الكلية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها، عضو مؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعضو مجلس إدارتها، بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة سنة 1955 ميلادية، دكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز في بريطانيا عام 1963 ميلادية، حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة إلى مؤتمر البترول العربي سنة 1970 ميلادية، وعلى درجة أستاذية سنة 1972 ميلادية، له أكثر من 150 بحث منشور و20 كتابا، أشرف على أكثر من 45 رسالة دكتوراه وماجستير، درس في العديد من الجامعات العربية والأجنبية. نترككم مع أستاذنا الفاضل الدكتور أستاذ الدكتور علوم الإعجاز.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأبناء الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسألني كثير من الناس لماذا الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة في هذه الأيام بالذات، وللإجابة على ذلك أقول أن المسلمين وصلوا في هذا العصر إلى مستوى من فرقة الكلمة وضياع رمز الوحدة وتشتت الأمر والهوان والذل لم يصلوا إليه من قبل في تاريخهم الطويل. والسبب في ذلك أننا بعد خروجنا من الحروب الصليبية منتصرين منا، أهملنا جوانب كثيرة، وكان أعداؤنا يخططون لنا بليل، وهم يجنون الآن ثمر التخطيط أكثر من 3 قرون متواصلة من الكيد للإسلام وللمسلمين، ونحن كنا نبتن رؤوسنا في الرمال وندعي أننا لا نرى الخطر. بعد الحروب الصليبية ظهر في أوروبا شعار الواجب المشترك، ومؤداه أنه على كل أوروبي أن يعمل على إسقاط دولة الخلافة الإسلامية التي كانوا يسمونها العدو الأول للكنيسة، وعلى كل أوروبي أن يعمل على محاربة الإسلام وتشويهه الذي وصفوه بأنه العدو الأول للكنيسة، وعلى كل أوروبي أن يعمل على استرداد أراضي يحتلها المسلمون، وكانوا يتخيلون أن هذه الأراضي كانت قبل ذلك في قبضة الكنيسة. ومنذ ذلك التاريخ بدأ التخطيط لاحتلال العالم الإسلامي، وساعدهم على ذلك فرقة كلمة المسلمين وشتات أمرهم وانشغالهم بالدنيا ونسيانهم أنهم أصحاب رسالة وأصحاب دعوة. وظل الكيد يتمام حتى غرسوا في قلب الأمة العربية كيان صهيوني كالجسم السرطاني الذي يذيق أهل المنطقة الذل والعار في كل يوم. ثم لما يكتفوا بذلك، كانت سرية حادثة 11 سبتمبر والمبرر الكاذب لمطاردة الإرهاب حجة لاجتياح دولة إسلامية أصيلة في أفغانستان ظلما وعدوانا، واستخدمت الحرب الأفغانية أسلحة محرمة دولية. أحد الأطباء الكروات المسلمين وجد في أفغانستان في دماء الأفراد وفي أبوالهم وفي المياه وفي الجو وفي التربة نظائر لليورانيوم لا توجد في الطبيعة، وأكد من ذلك أن القوات الأمريكية المعتدية على أرض أفغانستان استخدمت أسلحة نووية محرمة على أرض أفغانستان. لم يكفوا بذلك وجاء الغزو للعراق، ولعلكم تابعتم كيف أن هذه الدولة التي تدعي أنها راعية حقوق الإنسان والمحافظة على الديمقراطيات والحريات حاصرت الفلوجة، منعت خروج النساء والأطفال، قذفت المدنيين بأسلحة محرمة دولية، وأسقطت في ليلة واحدة أكثر من 650 شهيد وأكثر من 1000 جريح، ويدعون أنهم جاءوا لتحرير الشعب العراقي، وأنهم ما جاءوا إلى هذه المنطقة إلا كيدا للإسلام وللمسلمين وتآمرا على هذا الدين. وسبب ذلك أننا قصرنا تقصيرا هائلا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وأنا أقول لإخواني وأحبابي بأمثالكم، إذا كان أعداؤنا قد أسقطوا من أيدينا كل سلاح نستطيع الدفاع به عن دمائنا وأرواحنا وأعراضنا وأموالنا ومقدساتنا وأراضينا، بقي بأيدينا سلاح واحد لو أحسننا توظيفه لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها، وسلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. لو أحسننا توظيف هذا السلاح لحيدنا هذه الكراهية الشديدة التي غرسها أعداء الله من عتاة الحركة الصهيونية العالمية ومن عتاة الحركة الصليبية العالمية، حيدنا هذه الكراهية التي غرسها أعداء الله في قلوب الناس للإسلام وللمسلمين. ولأدلل على ذلك لا أمل أن أذكر أنه في سنة 1990 ميلادية جاءت القوات الأمريكية ومعها أذنابها تحت مسمى التحالف، جاءوا إلى المنطقة العربية بدعوى إخراج القوات العراقية من الكويت، دعوى تحرير الكويت، والذي صنع صدام وأمثاله المخابرات الأمريكية، والذي زود صدام وأمثاله للأسلحة المحرمة المخابرات الأمريكية، والذي دفع صدام لدخول الكويت المخابرات الأمريكية. ولست أنا الذي أقول هذا الكلام، بل أصبحت هذه حقائق كتبها الأمريكيون بأنفسهم. جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقولون عن المملكة العربية السعودية التي أدعو الله تعالى أن يحفظها أرض إسلامية خالصة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى، كان يقول هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المنصرين ويحول دون خروج المرأة سافرة إلى الشارع فنجبره على ذلك بالقوة. وكنت في هذا الوقت أعمل أستاذا بجامعة نبي فهد للبترول والمعادن في الظهران، وأنتم تعلمون جميعا أنه الجامعة يفصلها عن أرامكو وعن المطار ست شيء. وكنا نرى تجاوزات هذه القوات المعتدية التي جاءت بدعوة تحرير الكويت، وجاءت أصلا لاحتلال المنطقة ولتمزيق المنطقة بوسائل شيطانية أساسها الخلافات العرقية والخلافات المذهبية والخلافات الدينية في المنطقة. جاءوا مستعلين بعددهم وعدتهم وبجهود بسيطة متدنية للغاية، بعض الذين كانوا يملكون الوقت من إخوة أساتذة الجامعة ومن أرامكو، تحركنا إليهم، والله الذي لا إله إلا هو ما عرضت عليهم محاضرة واحدة إلا ووقف نفر منهم يعلن إسلامه أمام سياداته وأمام مخابرات جيشه. وفي خلال 3 شهور أسر منهم قرابة 20,000 رجال ونساء، لواءات وجنود عاديين بيض وسود، وكان كل واحد فيهم يعلن إسلامه، يقول لنا ما ذنب أبي وأمي أن يذهب إلى الجحيم لأنكم قصرتم في أن تحملوا إلينا هذا الدين، هل كان يجب علينا أن نأتي إليكم محتلين بسلاحنا حتى نسمع عن الإسلام؟ لماذا لم تأتوا إلينا وتحملوا لنا هذا الدين وتنقذونا مما نحن فيه من حيرة حقيقية نبحث عن الحق بشمعة في وضح النهار ولا نكاد نجد؟ أيها الإخوة والأبناء الأعزاء، بقي بيدنا سلاح من أمضى الأسلحة، لو أحسننا توظيفهم سوف يفتح الله سبحانه وتعالى علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها، فما رأيت ليس حجر ولا وبر ولا مضر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فعلينا أن نهتم بقضية الدعوة إلى دين الله الخاتم الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه، وعلينا أن نقسم هذا العالم الجاهل الحائر التائه الضائع الذي يشرع للشذوذ ولزواج الشواب والذي ينحط بالإنسانية إلى مستوى دون الحيوانية، ننقذ هذه الأمم التائهة الضائعة مما هي فيه من ضلال، وننقذ أنفسنا أيضا. وخير من يدافع عن قضايانا رجل غربي يؤمن بهذا الدين ويحمله إلى قومه. لذلك اهتمامنا لذلك كان اهتمامنا بقضية الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن القرآن الكريم وسنة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هما في الأصل هداية للبشرية في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها ضوابط صحيحة، فقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. العقيدة غيب مطلق لا يمكن للإنسان أن يصل فيه إلى تطور صحيح بعقله المحدود وقضاة حسه المحدود، والعبادة أوامر مطلقة لا يمكن لعاقل أن يبتدع لنفسه نمطا من العبادة ويتصور أن الله سيقبل هذه العبادة. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان كان عاجزا دوما عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط للسلوك، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا سلمنا بأن الدين ضرورة لكي يستقيم وجود الإنسان في هذه الحياة، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ظهر بأيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح، هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل مع الدين. إذا كان الوحي محفوظا بنفس لغة وحيه لم يتعرض للضياع، لم يتعرض للتحريف والتبديل والتغيير، لم ينقل إلى لغات غير لغة الوحي ويتعرض لمداخلات بشرية في زمن لم يكن للبشر معلومات صحيحة عن الكون ومكوناته، فالدين صحيح. إذا كان الوحي قد ضاع، قد نقل إلى لغة غير لغة الوحي، قد تعرض لمداخلات بشرية كثيرة، لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم. وإذا طبقنا هذا الميزان على كل الأديان المعاصرة ظهر لنا بمنتهى الوضوح أن الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه هو هذا الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم حفظ بحفظ الله تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويسألني كثير من الغربيين ألا تؤمنوا بأن التوراة وحي من الله؟ قل بلى، جزء من إيماننا أن نؤمن برسالة موسى عليه السلام. ألا تؤمنوا بأن الإنجيل وحي من السماء؟ قل بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن برسالة عيسى عليه السلام. فلماذا حفظ القرآن الكريم ولم تحفظ التوراة والإنجيل؟ الجواب في غاية البساطة، القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة، ليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. وربنا من عدله المطلق يقول وما كنا معبدين حتى نبعث رسولا، فلو ضاعت رسالة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما بقيت حجة لله على العباد، ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة الخاتمة، فحفظت حفظا كاملا في نفس لغة الوحي اللغة العربية، حفظت كلمة كلمة وحرفا حرفا. ولذلك يتحقق لهذه الرسالة ما لا يتحقق لغيرها من كتب. وأنا أتمنى على كل مسلم أن يعرف فضل القرآن الكريم على ما بأيدي غيرنا من كتب، ما يسمى الكتاب المقدس عند النصارى كشكول، لا يدرون من الذي جمعه لهم العهد القديم في خمسة أسطار، الأولى سموها الفنتا كيوب، فنتا باللاتين يعني خمسة، الكتب الخمسة، الأسطار الخمسة، واعتبروها التوراة، ولا علاقة لها بتوراة موسى أبدا، لأن ثابت أن توراة موسى فقدت بعد دحر هؤلاء المجرمين من أرض فلسطين، وأنها كتبت من الذاكرة بعد موسى بأكثر من 800 قرون، 800 قرون كاملة، 800 سنة، ولا علاقة لها. وإذا قرأها الإنسان يجد فيها من الاستهانة بالذات الإلهية وبأولي العزم من الرسل ووصفهم بأخص الصفات ما لا يقنع أحد لأن هذا ممكن أن يكون كلام رب العالمين. بعد ذلك 39 سفر عند البروتستانت والأرثوذكس، و 42 سفر عند الكاثوليك، مختلفين على 3 أصحاب، منهم الرجال ومنهم النساء، ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين، ولا يدري أحد متى كتبت هذه وأين كتبت، من الذي كتبها، وهي مليئة بالعلوية الكاذبة لليهود، استعلائهم على الخلق وتجبرهم على العباد الله وتآمرهم وكراهيتهم بكل ما هو غير يهودي. ثم العهد الجديد وبه 4 أناجيل، إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، ثم بعد ذلك رسائل الرسل، ثم رؤيا يوحنا له. ودائرة المعارف البريطانية فيها مقال تحت كلمة المسيحية، والمقال كتبه أكثر من 30 رجل من رجال الدين المسيحي، كلهم من حملة رسالة الدكتوراة في الديانة المسيحية، يقولون في مقدمة المقال أن لفظة المسيحية لا تكون معروفة على عهد المسيح عليه السلام، ولكنها أدخلت في القرن الثاني والثالث بعد المسيح. يقولون أن العقائد الأساسية للمسيحية الحالية لم تكن معروفة على عهد المسيح عليه السلام، ولكن استدعاها رجال الكنيسة في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد. يقولون بين الأناجيل الأربعة الموجودة بين أيدي نصارى اليوم، متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أكثر من 80,000 تناقض. وهناك مؤتمر يعقد في أمريكا سنويا اسمه ندوة المسيح، نجيز السيمينار عليه السلام المسيح وعلى نبينا عبر الصلاة والتفاسين. وتصلوني بعض عمل هذا المؤتمر، يقولون أنهم دولوا الكمبيوتر بهذه الأناجيل الأربعة ووضعوا له ضوابط، وسألوا الكمبيوتر كم من هذا الكلام يمكن نسبته لسيد المسيح عليه السلام. الإجابة أقل من 3%، أقل من 3%، مليئة بمغالطات وبأخطاء ومغالطات، وكلام ربنا منزه عن الخطأ. ثم رسائل الرسل وغلبها كتبها بولس، وبولس كان حكاما يهوديا اسمه شاؤول الطرسوسي، اندس بين أتباع المسيح عليه السلام ليفسد عليهم دينهم. وثابت علميا وتاريخيا أن أول من أدخل قضية الخطية والكفارة، التكليف لادعاء ألوهية المسيح، لادعاء ألوهية أمه، أنا بولس هذا شاؤول الطرسوسي، وفي النهاية رؤيا يوحنا اللاهوتي. ويوحنا لم يكن من حواري المسيح، يوحنا شخصية مجهولة، رجل ماشي في البرية، حصل رعد وبرق ومطر، أغمي عليه، وقع في الأرض، رأى رؤيا أصبحت جزء من الدين، أصبحت عبادة يتعبد بها. يقول أنها رأى السماء انشقت ونزل منها رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقف هذا الإله العظيم، يقول ساقاه من النحاس الأصفر، وعيناه يقفز منهما الشرر، وفمه في سيف ذي حدين يقطر دما، وبجواره خروف مذبوح يقول هذا ابني. هل يمكن لعاقل عنده ذرة عقل أن يتخيل أن هذا كلام سماوي، كلام يصبح دين يتعبد به؟ والله يا إخوة، على كل مسلم مثقف واعي أن يقرأ هذا الكلام ليدرك فضل الإسلام على غيره من الأديان، وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، فيزداد تمسكه بهذا الدين واعتزازه به في زمن الفتن التي نعيشها، والذي يتعرض فيه الإسلام للهجوم من كل وسائل الإعلام. لذلك نهتم بقضية الإعجاز العلمي، لأن هؤلاء الناس اهترأت عندهم معاني مقدسة كثيرة، معنى الألوهية، معنى الوحي، معنى النبوة، معنى الرسالة، معنى البعث، معنى الحساب، معنى الخلود في الآية القادمة، إما في الجنة في أبدا أو في النار أبدا، كل هذه القيم اهترأت عندهم اهتراء شديدا.
وأصبحت عندهم هرطقة لا يحملها العقل، ولذلك انصرف أغلبهم عن الدين، ولكنهم يركزون على كراهية الإسلام والمسلمين. علينا أن ندرك فضل ما عندنا على ما عند غيرنا حتى نثبت على هذا الحق في زمن الفتن الذي نعيشه. أنا كنت في نيجيريا ويقول لي أستاذ كنت أحترم علمه، يقول لي My God is green، ربي أخضر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنا فزعت قلت ربي مين؟ ماذا تقصد؟ أخرج من جيبه دولارا وقال هذا ربي. هؤلاء الناس عبدت الدرهم والدينار، عبدت المادة، عبدت تراب الأرض. لا يصلح معهم أن أحدثهم عن قضايا الغيب، قضايا الوحي، قضايا النبوة، قضايا حساب القبر، البعث، الجنة، النار، لا يحرك في قلوب ساكنا. ولذلك أنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن حقائق في هذا الكون، وألهم نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم كثير من هذا الحق. وهذا الذي نقصده بالحديث عن الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الكونية لا بد لنا أن نفهمها، ولا يمكن أن تفهم في إطار اللغة وحدها، لا بد لنا من توظيف العلم كي ندرك دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة، وندرك سبق القرآن العظيم بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي. وهذا السبق هو الذي نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة. وهناك فرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. التفسير العلمي محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، إذا وفق فيها المرء فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والمعول نية الذي يقوم بالتفكير. أما الإعجاز العلمي فهو موقف تحدي، نتحدى الناس كافة مسلمين وغير مسلمين أن كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبية الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، هذا الكتاب يحوي من حقائق الوجود ما لم يكن لأحد من الخلق إلمام بها في زمن الوحي ولا لعدة قرون متطاولة بعد زمن الوحي. ولذلك لا يجوز لنا أن نوظف الإعجاز العلمي إلا قطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم، لأن الإعجاز موقف تحدي، والمتحدي لابد أن يكون واقفا على أرضية الصلب. أما تفسير العلمي فنحن نحرص على أن نوظف فيه كل ما يتوفر من حقائق علمية، ولكن بما أن العلم لم يصل إلى الحقيقة المطلقة في كثير من القضايا فلا يتوفر لنا إلا نظريات أو الفروض. وأنا شخصيا لا أرى حرجا أبدا من توظيف الفرضية السائدة أو النظرية السائدة لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، حتى لو تغير ذلك لا يمس جلالة القرآن الكريم. فالذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا وأخطأوا، والخطأ في التفسير لا ينسحب على جلال القرآن الكريم وإنما ينسحب على المفسر. أما الإعجاز العلمي فلا يجوز لنا أن نوظف الفروض والنظريات إلا في حالة واحدة استثناء، هذه الحالة آيات الخلق بأبعاده الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، وإثناء الخلق وإعادة البعث، لأن هذه قضايا غيبية لم يشهدها أحد من الخلق لا من الإنس ولا من الجن. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولكن القرآن الكريم الذي يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى هذا الكلام هو الذي يقول لنا فيه رب العالمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، هو الذي يقول لنا فيه رب العالمين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى هذا الكلام أنه على الرغم من أن قضايا الخلق والإثناء والبعث قضايا غيبية لا تقع تحت إدراك الإنسان ولا حس الإنسان المباشر، إلا أن الله تعالى قد ترك لنا في سطور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وحسه المحدود وقدراته المحدودة أن يصل إلى تطور ما عن هذه العمليات. لكن هذا التطور يبقى ناقصا إذا لم يكن الإنسان مؤمنا بالخالق العظيم. ولذلك نقول في قضية الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، وإثناء الخلق وإعادة بعثه، إذا لم يكن الإنسان مؤمنا بالخالق سبحانه وتعالى فإنه يسير يضيع ضياعا هائلا، لأنه لا يؤمن بالخالق فيبحث عن بديل، وبالرغم من وجود أدلة كثيرة بين يديه لكنه لا يستطيع أن يحصل الاستنتاج من هذه الأدلة، فتكثر النظريات ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح يمكن أن يعين المسلم على أن يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم وصل فيها إلى الحقيقة ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نتعرض على حضراتكم
بعض الآيات عن خلق الكون وطبعا إن شاء الله لن يتسع الوقت لأعرض ألف آية، سأعرض أربع أو خمس آيات وأترك الساحة مفتوحة لاستئذانكم، وأبدأ ببعض الآيات التي يعني متوفر لها صور عندنا إن شاء الله تعالى. طبعا نبدأ دائما بهذه الآية التي ذكرتها في سورة الكهف، ما أشهدتكم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا المضلين عضدا. ثم نلاحظ شيء غريب أن العلماء السلف في مطلع القرن العشرين وهم يرصدون النجوم رأوا أمرا عجبا، لاحظوا أن النجوم تتباعد عنا، وصار جدل طويل بين العلماء كيف يمكن النجوم أن تتباعد وهي إذا تباعدت تخل بنظم الجاذبية التي يرتبط بها نظام هذا الكون. الجدل استمر حتى منتصف القرن العشرين حينما ثبت للعلماء أن الذي يتباعد هي المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة مرتبطة ارتباط وثيق بالعلاقات الجاذبية، ولكن حينما تتباعد المجرات تتخلق المادة والطاقة لتملأ المسافات البينية الناتجة مباشرة دون أن تحدث ثغرة واحدة في فرق الكون، أبدا لا يحدث ذلك إطلاقا. فالجدل هذا ظل شائع حتى وصل العلماء إلى أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع، سموه expanding universe، الكون المتسع، كثر بمعنى المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300,000 كم/ثانية، ويبقى الكون منتظما ومنضبطا ومترابطا. وأجمع العلماء في منتصف القرن العشرين على أن مقتضى كوننا أنه كون دائم الاتساع، ويطلقون عليه الوصف بإكسباندينج يونيفرس، الكون المتسع. نعود لكتاب الله فنجد ومضة مبهرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا من الذي كان يعلم هذه الحقيقة قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخوض في أمر غيبي كهذا؟ لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الآية لولا أنه يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إذا اكتشف هذه الحقيقة الكونية ثم يقرأ هذه الآية القرآنية فيعلم أن هذا الكلام لابد أن يكون كلام الله الخالق سبحانه وتعالى؟ وأجمع العلماء الآن على أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. قال العلماء: لو عدنا بهذا الاتساع للوراء مع الزمن فلابد وأن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد، هذا الجرم متناهي الضآلة في الحجم، متناهي الضخامة في كم المادة والطاقة. يدعون أن هذا الجرم بهذه الصورة التي يقول عنها العلماء أن كل قوانين بهذا الجرم أن كل قوانين الفيزياء والكيمياء والرياضيات تتوقف عند هذا الحد، وقف تماما. فقالوا هذا وضع حرج، فلا بد أنه أدى إلى انفجار الجسم. لكن لا يدري هؤلاء أن هناك خالق عظيم قرر الأمر بالخلق بكل فيكون، هو الذي أطلق أمره لهذا الجرم الفزائي بأن يعني يكون هو الذي أصدر أمره بأن يكون. انفجر هذا الجرم الفزائي، تحول إلى غلالة من الدخان. هذا الدخان خلق منه ربنا تبارك وتعالى الأرض وباقي أجرام السماء. وتسمى هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. ونحن كمسلمين نقبل بهذه النظرية، لا لأن العلم قد أثبت حقيقة هذه النظرية وإلا ما بقي في مجال التنظير، إنما نقبل بها لوجود إشارة قرآنية إلى هذه الحقيقة. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكبير، والفتق هو الانفجار والانتصار والانتصار. تقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فنحن المسلمين نقبل بنظرية الانفجار العظيم ونرتقي بها إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الآية القرآنية الكريمة التي تشير إلى بدء خلق الكون من جرم واحد. طبعا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مراحل الخلق، في وصف مراحل الخلق، يقول رب العالمين: ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. علماء الفلك إلى سنوات قليلة كان يقول غلالة من تراب، والقرآن يقول غلالة من دخان. والتعريف اللغوي والعلمي للدخان أنه جسم أغلبه غاز به بعض الإنسانات الصلبة، له شيء من الحرارة وله شيء من الدخان أو السواد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ولم يعترف علماء الفلك بدخانية الكون إلا بعد أن خرج تلسكوب الفضاء المسمى تلسكوب هابل، وتجاوز مرحلة السحب وصور بعض بقايا هذا الدخان الأولي الذي تم منه الخلق. فنقول أن القرآن يقصد في هذه الدقة الفائقة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. علماء الفلك والفيزياء الفلكية يقولون الآن إن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة التي تحدثت فيه وانفصلت عن دخان الكون. طيب السؤال الذي يفرض نفسه: من الذي قدر تلك الكتاب؟ لا يمكن أن تكون هذه القدرة قد قدرت اعتباطا هكذا أو بعقلية كما يدعي يعني أهل العالم المادي الذي نعيشه. لابد من تقدير الذي قدر ذلك، الله الخالق سبحانه وتعالى الذي يجعل الارض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي طالع الحياه كم من ماده وطاقه، الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وقدر الحياه كم من ماده وطاقه، الذي يجعل الشمس جرما متوهجا نجما متوهجا ملتهبا فان في عمليات التفاعل النوويه اشياء كم من ماده وطاقه. لكن من الذي قدر الكفر إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول حينما يقول رب العالمين: فقال لها أول الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذا هو التقدير. قال لها الرب ائتيا طوعا أو كرها، تقدير الله سبحانه وتعالى. العلماء الفلك مختلفون عن عملية التمدد الكوني، هل هي عملية مستمرة؟ وينقسم علماء الفلك إلى مجموعتين رئيسيتين. مجموعة تقول كوننا كون مستمر، كون مفتوح سيظل يتمدد إلى ما لا نهاية، ومجموعة أخرى تقول كوننا كون منغلق لا يمكن يتمدد إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون نهاية التمدد ثم يبدأ في الانتهاء على ذاته. ويسمون هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد أو The Big Crunch. ونحن كمسلمين نقبل بنظرية الانسحاق الشديد، لا لأن العلم وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما أن هذا الكون بدأ من نقطة وحيدة ضئيلة للغاية في الحجم بالغة الكثافة والطاقة وكم المادة، ثم فجر ربنا تبارك وتعالى هذا الجرم الأولي وكون منه هذه الأكوان ولدت دخانية خلق منها الأرض وبث أجرام السماء، فيعيد هذا سيرته الأولى، فيعيد ذلك كله إلى نقطة متناهية الضآلة في الحي، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، ويجمعه مرة أخرى في نقطة شبيهة جدا بنقطة البداية، ثم يفجره كما فجر الظل الأولي، ثم يطلع من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماء غير سماواتنا. وحتى الذين يؤمنون من الحق الشديد يقولون العملية انفجار ثم انسحاب ثم انفجار ثم انسحاب، أم الانسحاب الأخير هذا هو نهاية كل شيء؟ القرآن يحكم هذه القضية، يقول لنا أنه بعد هذا الاهتمام، بعد هذا الانسحاب الشديد، فتنفجر هذه الكمية الصغيرة أو الكمية المساعة المحدودة من المادة، تنفجر فتحول إلى سبب من الدخان، يخلق من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات الموجودة حاليا. ويؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ففي خمس آيات يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى قصة خلق الكون وإثنائه بدقة بالغة، بدقة بالغة. وتروا كبار علماء الفلك الآن يحصرون في هذه القضية خيرا شديدا، لأنهم لا يؤمنون بالخلق ولا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، فيتيهون في محاولات تفسير التواجد التي يرونها بتصورات عديدة مغايرة للواقع، مغايرة كاملة. طبعا الصورة دي تتضح بشكل أجمل في قضية الآيات الوصفية. الآيات الوصفية فيها يعني فيها الحقيقة إحكام شديد في العرض، لا نحتاج توضيح نظرية، ولكن الحقيقة واقعة كاملة. ونبدأ بآية قرآنية كريمة في وسط الأرض، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أدري، يقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. طبعا الدحو في اللغة هو المد والبسط والإيقاظ، ليس التكوين. بعض الناس يتخيل أن تسمية البيضة باسم الدحية في بعض البلاد العربية قبلها باسم الدحية، يعني يمكن خلاه صور أي الآية تقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فقال الحكماء المفسرين: الدحو ليس هو التكوير يعني، ولكنه المد والبسط والإلقاء. وحينما سئل ابن عباس عليه رضي الله ما معنى دحاها، قال: فكرها ما جاء بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها. فمعنى الدحو إخراج الماء والمرعى. ولفظة الدحو لفظة رائعة في التعبير عن ثورة البراكين، فكان حينما يثور يلقي بحممه وغازاته والسوائل المدفع منه فيوسع من دائرة مخروطه بحريقة مستمرة. الأرض أغنى كواكب مجموعة شمسية في الماء، الأرض أغنى كواكب مجموعة شمسية في الماء، والأرض عليها 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. واقترح العلماء منذ القدم من أين جاء ماء الأرض، وضعت شروط كثيرة ونظريات عديدة، حتى وجد العلماء على أن أغلب ما ينتفع من فوات البراكين هو بخار الماء. أكثر من 70% مما ينتفع من فوات البراكين بخار الماء. وبحسبة رياضية بسيطة قام بها الروس، كم فوات بركان موجودة على سطح الأرض، معدل فورة كل فوات، متوسط ما يخرج منها في كل فورة، وصلوا إلى نفس الرقم تماما، 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. وتأكد العلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل ماء الأرض على كثرته قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. والقرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول لنا فيه رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها يعني من الأرض ماءها ومرعاها. وابن عباس يقول فسرها ما جاء بعدها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. طبعا من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان يستطيع أن يخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة؟ فتكون هذه الآية القرآنية وحدها كافية لشهادة القرآن الكريم لأنه كلام الله الخالق وللنبي خاصة صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ثاني أكثر غاز يندفن بعد دخول الماء ثاني الكربون، وأنتم تعلمون أن ثاني الكربون لازمة من لوازم عملية التمثيل الضوئي أو التمثيل الخبري كما يسمونها. عملية التمثيل الضوئي هي اللبنة الأولى في بناء سلسلة الطعام على الأرض. يأخذ النبات الأخضر هذا وصفة الكلوروبلاستيدات ذات الخضراء، يأخذ طاقة الشمس يحلل بها الماء الذي يمتصه من الأرض، ويأخذ ثاني الكربون من الجو ويفككه إلى الكربون والأكسجين ويطلق الأكسجين، ويحلل الماء إلى الهيدروجين والأكسجين ويطلق الأكسجين، ويربط الهيدروجين مع الكربون في سلسلة من الكربوهيدرات منها السكريات والنشا والسليلوز إلى آخره، وهي اللبنة الأولى في سلسلة الطعام على الأرض. فلذلك هذه صورة البركان حينما يصور البركان يلقي بحلله في هذه الصورة. ونلاحظ طبعا أن مع الصهار تندفع كمية هائلة من الغازات، وأغلب هذه الغازات بخار الماء ويليها في كثرة ثاني أكسيد الكربون. وهذه الدراسة أثبتت بما لا يبقى للشك أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى دفر. كل هذه الأثار أغلبها الساحق بخار الماء، وهذا البخار يصعد إلى طبقات الجو العليا يتكثف يعود للأرض مطرا، ولولا ذلك ما كانت الأرض صالحة للأمراض. قسم آخر هذا طبعا أيضا ثورة البركان وعبود الشيخ هذا كثيرا يخطب به ربنا تبارك وتعالى في الأرض ذات الصبع. والصبع في اللغة هو الشق الذي يتم عبره حركة إما رأسية أو أفقية أو أحيانا يكون الاثنين مع بعض. فلو كان شق فقط يعني يسمى شق أو يسمى فاصل أو يسمى انفتاح في الأرض، لكن صبع الصبع لابد أن يكون شقا يتم عبره حرف الأخر. فصبوع الأرض صبوع الأرض لابد أن تكون شقوق يتم عبرها حركة. العلماء التفكير قديما قالوا الأرض الصبع هو الصبع عن النبات، بمعنى أني أضع البذرة في التربة وأرويها بالخضر الكافي من الماء، فربنا تبارك وتعالى جعل لتربة الأرض القدرة على امتصاص الماء والزيادة في الحجم، فتقبض التربة إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة في الشخص لتكشف طريقا سهلا للصويقة النبية الصرية المنبثقة من داخل جبر النبات. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى خيام البحار والمحيطات، فوجدوا هذه الشبكة الهائلة من الصدور التي ترونها على الخريطة، يعني شبكة هائلة تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، يعني هذه الصدور تمزق من نفس قصر الأرض بالكامل في طبقة مفصلة، شبكة مفصلة من الصدور لعشرات الآلاف من الكيلومترات تمزق الغلاف فصل الأرض بالكامل وتتصل مع بعضها البعض كأنها صبع واحد. ويشبهها العلماء باللحام على كرة التنس، فيقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالأرض ذات الصبع. ويأتي العلم في سنة من سننه ليؤكد لنا على أن من حقائق الأرض اللازمة لجعلها صالحة للأمران هذه الصدور. هذه شبكة الصدور كما ترونها هي صمامات الأمان للأرض، يعني الأرض بها كم هائل من العناصر المشعة تتحلل بطريقة تلقائية، ينتج عن هذا التحلل كم هائل من الطاقة. الطاقة هذه إذا لم تجد لها متنفسا سهلا كانت تفجر الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. ونرى البقعة السوداء حول هذه الصدوع كميات من الصفوف البركانية التي ظهرت عبر هذه الصدوع. فصدوع الأرض عبارة عن صمامات أمان للأرض، ويجزم علماء الأرض الآن أن صدوع الأرض حقيقة لازمة لجعل الأرض صالحة للعمران، ولولا هذه الصفة ما كانت الأرض أبدا قابلة للوجود. فيقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو جميع البشر في الأرض ذات الصفح ليشير إلى أهمية صدقتها، لأن الآية حينما ترد في صيغة الختم هذا من سبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به الختم. هذه الخضوع تندفع منها الطهارة الفطرية بملايين الأصنام في كل لحظة، فتؤدي إلى حقيقة كونية مبهرة هي تسجير قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها. فيقسم ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور بهذه الحقيقة، فيقول عز من قائل: والبحر المسجور. حينما استمع العرب بهذا القسم جهلوا كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا، لأن التسجير هو التدخين إلى درجة الاحمرار. نقول فجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحمر. البحر المسجور فزع العرب، قد كيف يكون البحر مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ فقالوا لابد أن هذا له علاقة بآية صفة التكوير التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذا البحار فجرت. لكن صفة التكوير كلها في المستقبل وكلها متعلقة بالآخرة، أما القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل كبد رضا سيناء، كتاب المسطور القرآن الكريم في رق المنشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع السماء الأولى أو السماء الدنيا. هذه كلها أمور واقعة في حياتنا، فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا. فقال بعض المفسرين: لا بد لنا أن نبحث عن معنى لفجرة غير أوقد على شيء حتى أحناه. وجدوا المعنى فجرة ملأ وكفى، فقال: وجدنا المعنى، البحر المسجور يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى لأنه ملأ منخفضات. من الماء وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسه. ويأتي العلم في قمة نتكلمه الآن ليؤكد لنا على هذه الحقيقة، لأن أغلب الماء العذب على اليابسه حجزه ربنا تبارك وتعالى على هيئة سمك هائل من الجليد فوق قطب الأرض وفي قمة الجبال. سمك الجليد في قطب الجنوبي 4 كيلومترات، قطب الشمالي 3800 متر. ويقدر العلماء أن هذا الجليد إذا انصهر فإنه يؤدي إلى رفع منسوب الماء في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر. ولا تم هذا تغرق الدنيا، لأن أغلب العمران ممتد على طول سواحل البحار والمحيطات في السهول المنبسطة التي لا يصل ارتفاعها ل 100 متر. فقالوا: وجدنا معنا أن الله يمتن علينا وهو صاحب الفضل والمنة لأنه ملأ منخفضات الأرض بالماء وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسه. ولكن بعد ان نزل العلماء الى قيعان البحار والمحيطات وجدوا ان هذه شبكه من الصدوع تتراوح اعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، وانها تقطع الغلاف الصخري الارض بالكامل وتصل الى نطاق يسميه العلماء بنطاق الضعف الارضي. توجد فيه صخور في حاله الذين يشكوا مصاهره عاليه الكثافه عاليه اللزوجه تندفع بملايين الاطنان لتؤدي إلى دفع جانبي المحيط يمنى ويسرى في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة السعق في عام البحار والمحيطات. فتؤدي هذه الظاهرة إلى ملء المستويات الناتجة عن ارتفاع في عام البحار والمحيطات بصهارة صخرية في درجة حرارة تتراوح بين 1000 و1400 درجة مئوية، فتؤدي إلى ظاهرة كونية مبهرة مؤدها أن جميع محيطات الأرض وأجزاء من بحارها في عانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بديرا. هذه صورة لقاع المحيط، هذه ليست رسما ولا صورة حقيقية، هذا قاع المحيط مسجب تسجيرا حقيقيا بالنيران، وما كان أحد يمكن له أن يتصور ذلك أبدا، لأن الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النار والنار تبخر الماء، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ ولكن من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء أن يلتقي الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض بما في ذلك القسم الجمل الشمالي والجنوبي. لا الماء على كثرته يستطيع أن يلقي جذوة هذه النيران ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء تكثيرا كاملا. هذه نيران المحيطات صور تصوير حقيقي أن كل محيطات الأرض قيعانها مليئة بالصهارة النارية وأن ثورة البراكين فوق قيعان البحار والمحيطات تفوق ثورتها على اليابسة لعشرات المرات. هذا قاعدة مليء بالنيران حقيقة. هذه قاعدة من صورة بالقاعدة المحيط لم تكن الصهارة رجع 1200-1400 درجة مئوية تبخر الماء يرتكب الماء يجد الماء فوق بارد يتكثف يعود مرة أخرى دون أن يتبخر تبخرا كاملا وهذا الاتزان من عجائب الأرض. هذه ثورة البراكين فوق قيعان المحيطات. يقول رب العالمين أولئك أمرهم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وصرها العلماء بموت العلماء صار المشرون بموت العلماء وقالوا العلم يقبض بموت العلماء ولكن لاحظ العلماء أن الأرض حقيقة تتنقص من أطرافها فمع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس انبعثت قليلا عند خط الاستواء وتتلتحق قليلا عند القطبين وأصبح الفارق بين القطبين 43 كيلومتر فهي يعني تنقص من الأطراف لأن هذا التناقص مستمر. عوامل الثانية تأكل من سنة من الجبال وتلقي السهول هذا انقص الأرض من أطرافها. في عامل المحيطات تتحرك تحت القارة انقص الأرض من أطرافها. ولكن أبلغ ما وصلت إليه في تفسير هذه الآية الكريمة الذي جاء المعنى معناها مرتين في القرآن الكريم أن الأرض ككوكب في انكماش مستمر والعلم الآن يؤكد على أن الأرض الفضائية كانت 200 ضعف حجم الأرض الحالية والسبب في ذلك أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا في كل ثانية والعلاقة بين الأرض والشمس علاقة جاذبية مبنية على كتلة الجرمين ومربع المسافة بينهما فلكي يبقى ما يصلون من أشعة الشمس ثابتا ثبت ربنا تبارك وتعالى المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر ووحدة القياس الفلكية ولذلك رب العالمين يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يعني المسافة بين الأرض والشمس حددها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض 150 مليون كيلومتر حتى يبقى كم الطاقة التي يصل الأرض التي تصل الأرض من الشمس ثابتا لا تأثر لو اختلت هذه المسافة اختل طول السنة واختل عدد الشهور بالتالي فلا بد أن تفصل الأرض عن طريق قوات البراكين ينطلق منها غازات خفيفة تفلت من نطاق الجاذبية هباءات خفيفة تفلت من نطاق الجاذبية ويؤدي ذلك إلى دقة شديدة في ضبط علاقة الأرض بالشمس بضبط المسافة الفاصلة بينهم. لماذا؟ يقول رب العالمين أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبين. لماذا؟ هذه دورة الأرض حول محورها نجد أنها انبعثت قليلا من خط الاستواء وتفتحت قليلا عند القطبين ونتيجة لذلك هذه صورة من صور خط الأرض من أطرافها. لماذا؟ الجبال يصفها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من 40 آية إحدى هذه الآيات يقول فيها رب العالمين أن نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا والعلم يؤكد لنا على أن الأرض بدأت بتضاريس وعرة للغاية وأن تمهيد هذه التضاريس وشق السبل والفجاج بها وشق مجاري الأنهار والبحيرات والسهول سخر ربنا تبارك وتعالى كم من منطقات الأرض لإتمام ذلك ولولا هذا ما كانت الأرض صالحة للعمران أن نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا الجبال يصفها القرآن بأنها أوتاد وأنا كتبت كتاب عن جبال القرآن الكريم صدر في أمريكا سنة 91 ميلادي وحاولت في مقدمة الكتاب أن أجمع تعريف الجبل في عدد من دوائر المعارف والكتب العلمية والقواميس اللغوية والعلمية وأجمعت كلها على أن الجبال عبارة عن نطوءات فوق سطح الأرض ثلثات بروتروجين نطوءات فوق سطح الأرض بكل اللغات التي قرأتها عربي وإنجليزي وفرنسي وألماني يعني بدو أدب صفح الأرض. القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول والجبال أوتادا وكان أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر في الصف ووظيفته التثبيت، جاءت العلوم في قمة من قممها لتؤكد لنا على أن هكذا الجبال. كجبل الجليد، حينما يأخذ جبل الجليد في المياه المحيطات نجد أن الجزء المغمور منه أكبر بكثير من الجزء الصافي على سطح الماء، هكذا جبل الأرض. البعض هذا القطاع رسمه الفرنسيون لم نرسمه نحن المسلمين، ولكم أن تتخيلوا عايز أشاور على لكم أن تتخيلوا يعني هذا جبل الألب وهذا مستوى سطح البحر، انظروا إلى ارتفاع فوق سطح اليابسة بس هذه المسافة صغيرة جدا، وانظروا إلى الدفاع بداخل الأرض الدفاع رهيب للغاية، ولا أجد كلمة تصف الشكل الخارجي وللدفاع الداخلي والوظيفة أبلغ من لفظة الوثيقة أبدا، لا أجد أبلغ من ذلك على الإطلاق. وهكذا كل جبل، كل ارتفاع على سطح الأرض أجد له هذه الدفاع، فلا أجد كلمة أبلغ في وصف الجبل من لفظة الوثيقة. فأقله ظاهر الصخر وأغلبه مشهور في الأرض ووظيفته التبقيه، ونجد أن هذه الجبال تمسك القارات تربط القارات ترسيها في داخل الصهارة، هذا نطاق ضعف الأرض، ترسيها في داخل هذه الصهارة في اندفاع أو ثابتة في داخل هذه الصهارة. كلما برت عوامل التعرية من قمة الجبل كلما اندفع الجبل إلى أعلى حتى يخرج بالكامل من نطاق ضعف الأرض. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا الوصف المعجز الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى قبل 1400 سنة يمكن أن يكون لأي إنسان معرفة به أبدا. من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ كلما تبري عامل التعرية من قمة الجبل يندفع إلى أعلى، ويظل كذلك حتى تخرج الأوتاد هذه من نطاق ضعف الأرض بالكامل، فتظهر هذه الأوتاد على سطح اليابسة وفيها النفرات المعدنية ما لا يمكن أن يتوفر إلا تحت مثل هذه الظروف الاستثنائية من الضغط والحرارة. اللي بعد نلاحظ أن الجبال تمتد على حواف الحرارة، إما متجهة شمال جنوب كجبال غرب أمريكا، جبال الرقي الفرنسي، جبال تمتد شمال جنوب، أو تمتد شرق غرب كجبال الألب وجبال البرامج وجبال تركيا دول تركيا جبال هيمالاي، إما تمشي شمال جنوب أو تمشي شرق غرب. وتساءل الناس لماذا؟ أدركنا من فضاء الأرض بعدها فضاء الأرض تمزق الغلاف الصخري الأرض إلى عدد من الألواح، هذه الألواح تطفو فوق نطاق ضعف الأرض فتتحرك بسرعة شديدة كأنها يعني كتل تتزلج فوق جليد، ولم يثبت هذه الكتل إلا تكون الثلاثة الجبلية. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، قل والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هناك 9 آيات قرآنية يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض للجبال. في البعض هذه حركة الواحد التي تصفر الأرض لبعضها حتى تكون جبال الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم لبعضها نرى هذه الحركة، يعني الكتل الأرضية تتحرك مصطدمة ببعضها البعض، تنزل كتلة تحت كتلة بحركة سريعة لا تسمح لتربة أن تتجمع ولا لماء أن يخزن ولا لنبتة أن تنبت ولا لكائن حي أن يعيش ولا لطريق أن يوصل ولا لميت أن يبنى، ولا تتوقف هذه الحركة إلا بعد أن ترتفع الثلاثة الجبلية وتربط بأوتادها كتلة بكتلة أخرى فيرسي ربنا تبارك وتعالى الأرض. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعل التميد أي فالطريق فأرسها للجبال. طبعا سبب في حركة ألواح الغلاف الصخري سيارات تسميها العلماء سيارات الحمل تنتج عن نتيجة تحلل العناصر المشعة فتجلي هذه الصخور وينتج في داخلها سيارات الحمل، سيارات الحمل تندفع عبر شقوق فضاء الأرض بتتفجر في عالم البحار والمحيطات، وطبعا ترتفع شديدة الحرارة تدفع تتحرك بهذا الشكل، فتدفع اللوح هذا متباعد عن اللوح هذا لأن هذه تتحرك في الاتجاه المعاكس، وحتى أتتها برات فتنزل مرة أخرى فتحرك اللوح تحت اللوح اللي بعدها. نفس الشيء نرى تحرك الصهارة عبر كعالم البحار والمحيطات، هذا قاع محيط يصطدم بقاع محيط يؤدي لكون جزر بركانية مثل جزر إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، اليابان، هاواي، وقارة تتحرك في اتجاه قاع المحيط. قارة تتحرك تحت قارة وينزل قاع المحيط تحت قارة، ينصهر جزئيا، تكون رسالة جبلية تربط هذه القارة بقاع المحيط فترسو المنطقة. قاع المحيط تتحرك تحت القارة، تحدث زلازل صحرة المنشأ هنا، متوسطة المنشأ أو عميقة المنشأ، ينصهر اللوح النازل ده لأن نازل درجات حرارة عالية، يساعد على النشاط البركاني، يزيح بعض الصهارة من نطاق الضغط الأرضي، يكون متداخلات نارية، تتجمع هنا في هذا الجزء صور صورية كثيرة، الخريطة كله الذي يكون سلاسل جبلية الذي تربط قارة بقاع المحيط أو قارة بحار. لبعد هنا نرى قارة صدمت بقارة، قارة صدمت بقارة، كان يحصل هما قاع هذا المحيط استهلك بالكامل، فتتكون هنا أعلى سلاسل جبلية لمزاوجة سمط القارتين أولا ولعظم الحركة التي تبني هذه الجبال مثل جبال الهيمالايا. اللي بعد عدي هذه السرعة طبعا نرى يعني نطق الأرض مختلفة، لب الأرض الصلب هذا اللب سائل، ثم أربعة أوشحة متمايزة، ثم إلى الصخر الأرض، هذه القشرة التي نحن عليها. اللي بعد قد يخذ من الجبال جذر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب صلب، والسلف يتعجب الإنسان لماذا يتحدث القرآن عن هذه الألوان، ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن الصخور الأولية النارية التي تتكون في بادئ الأمر يقسمها العلماء إلى ثلاث مجموعات، صخور حامضية وفوق حامضية تمتاز باللونين الأبيض والأحمر، صخور قاعدية وفوق قاعدية تمتاز باللونين الأخضر والأشهر، والعرب يسموا الأخضر الأشهر الأخضر، ومراحل متوسطة بينهما. فيقول رب العالمين من قبل 1400 سنة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب صوت، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إن نخشى الله من عباد العلماء. اللي بعد عبي هذا القراءة أيوه أختم بهذه الآية الكريمة التي يعني تهزني من الأعماق، وأنا كريم في صورة اسمها صورة الحديد، والعنصر الوحيد الذي سمي باسم صورة عنصر الحديد، ويشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات من السماء، فيقول عز من قائل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يكون 35.9% من كتلة الأرض، هذا الكم الهائل من الحديد الذي يزيد عن 2000 مليون طن يتركب في قلب الأرض، وتتناقص نسبته من 90% إلى 15%، وأنا أتحرك من قلب الأرض إلى فوق. يعني ما كان أحد قبل ربع قرن من الزمن يمكن أن يحلم مجرد حلم أن هذا الحديد قد أنزل إنزالا. كيف أنزل؟ كيف اخترق الله صخر الأرض؟ كيف تركب في قلبها؟ كيف تنقصت نسبه من داخل للخارج؟ قضايا ما كان أحد يستطيع أن يتخيلها أبدا. فقال كل المفسرين أن الإنزال هنا إنزال مجازي، أنزلنا بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، ولكن قبل رحلات الفضاء جلس العلماء يدرسون الجزء المدرك من الكون حتى يتحاشوا أن يجب، فلاحظوا أن أغلب الكون المنظور يتكون من غاز الهيدروجين، يليه في الكثرة غاز الهيليوم، الهيدروجين وحده يكون أكثر من 74% من مدى الكون المنظور، الهيليوم يكون 24%. فاندهش العلماء، أخف عنصرين وأقلهما بناء يكونان معا أكثر من 98% من مدى الكون المنظور، وباقي 105 عنصر يعرفها الإنسان تكون أقل من 2%. دفعتهم هذه الملاحظة إلى التصور الصحيح بأن كل عناصر الأرض قد خلقت من غاز الهيدروجين. نظر العلماء إلى الشمس وجدوا أن هذه حقيقة، لأن غالبية مادة الشمس غاز الهيدروجين، وأن الشمس عبارة عن صرب نووي كبير تتكون فيه نوى ذرات الهيليوم باتحاد نوى ذرات الهيدروجين، وتنطلق الطاقة التي تعطي قلب الشمس درجة حرارة تتراوح بين 15 و20 مليون درجة مئوية، وسطحها 6000 درجة مئوية، والفئة اللهب الممتدة منها بدون 2 مليون درجة مئوية. فاندهشوا الماء، لأن عملية الاندماج النووي في الشمس لا تصل للحديد أبدا، تتوقف عند نسب ضئيلة من الألومنيوم السيليكون. فقالوا لدينا أدلة قاطعة بأن الأرض وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفطرت أصلا من الشمس. فإذا كانت الشمس لا تخلق داخلها الحديد، من أين جاء هذا الكم الهائل من حديد الأرض؟ رجع العلماء إلى خارج المجموعة الشمسية، فوجدوا أن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة، تصل كتلتها من 10 إلى 20 ضعف كتلة الشمس. ولاحظ العلماء أن النجوم تمر في مراحل من الميلاد والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار والفناء والانفجار، وأن هذه النجوم العملاقة بعكس النجوم العادية، النجوم العادية في الشمس تبدأ من دخان الكون وتنتهي من دخان الكون. النجوم العملاقة حينما تنفجر تطرق نتيجة للضغوط الهائلة، تطرق أجسام شديدة عالية الكثافة شديدة الصدارة، وحينما ينفجر النجم في هذه المرحلة يتخلق الحديد بعملية الاندماج النووي. عملية الاندماج النووي قبل الحديد مطلقة للطاقة، سموها اكسوثيرميك رياكشن، تفاعل مطلق للطاقة. عند الحديد يستهلك الطاقة، سموه اندوثيرميك رياكشن، يستهلك الطاقة فينفجر النجم، وتتناثر أشلاء الحديد في صفحة السماء. ومن الغريب أن كل العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد يخلقها ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء من اصطياد اللبنات الأولية للمادة المنتشرة في صفحة هذه السماء. يصل الحديد بمشيئة الله إلى بعض أجرام السماء التي تحتاج الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما صغرت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من سيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية تماما كما تصلنا النيازك الحديدية في هذه الأيام. الأرض يصلها سنويا مليون إلى 2 مليون طن من الحديد عن طريق نيازك السماء، رزق يسوقه ربنا تبارك وتعالى لعباده. فقالوا رجمت بوابل من النيازك الحديدية، الحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها، انصهر بحرارة الاستقرار، وصهر هذه الكومة من الرماد وما يذهب إلى سبع أرضية، لب صلب ذاتي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أوساخة متمايزة، فتناقص فيها نصف الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري الأرض وفيه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرد أن كل الحديد في مجموعاتنا الشمسية وليس في أرضنا وحدها قد أنزل إلينا إنزالا. ويعجب الإنسان من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خلق السماوات والأرض؟ من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يدخل في قضية غيبية كهذه لولا أن الله تعالى قد علمه إياها؟ وأن الله يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الآية وحدها كافية لشهادة للقرآن الكريم لأنه كلام الله الخالق، وكافية للشهادة لهذا النبي القاسم والرسول القاسم صلى الله عليه وسلم بالنبوة صدر الكريم. طبعا الذات الشديد ثبت لنا أن مواد ذرة الحديد هي أكثر نواه لعنصر تماسكا، اللبنات الأولية للمادة تتماسك في مواد ذرة الحديد كما لا تتماسك في مواد أي ذرة أعلى من الحديد في وزن هذا. ولعل هذه الصفة التي أعطت الحديد صفاته الطبيعية والكيميائية المميزة والتي جعلت له بأسا شديدا، قابلية للقطع والسحب، قابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء والمغناطيسية، صفات كثيرة للحديد لا مجال للتعرض لها. منك للناس لولا قلب الأرض الحديدي ما كان للأرض مجال مغناطيسي، ولا فقد الأرض مجالها المغناطيسي ما استطاعت الإمساك بغلاف الغاز والمائي وبصور الحياة على سطحها. الحديد يكون اللبنة الأساسية في بناء مادة الهيموغلوبين المكونة لدماء الإنسان ولكثير من الحيوانات. الحديد يكون مكون أساسي للمادة الخضراء في النباتات. الحديد هو العمود الفقري للصناعات المدنية والعسكرية. فوصف القرآن وصف دقيق للغاية. ويعني كنت أعطي محاضرة هذه في جامعة ملبورن في أستراليا من سنوات، وكما ترون يعني أضع الآية القرآنية وأضع اسم السورة بالعربي ورقم الآية، وحينما أنقلها اللغة الإنجليزية لا أريد أن أعمي الأجانب اسم السورة فأضع رقم السورة ورقم الآية. وبعد أن انتهيت المحاضرة وقفت أستاذ الكيمياء في جامعة ملبورن سألني قال يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحديث ونوت الذري الحديث ورقم الآية في السورة والعدد الذري الحديث؟ قلت له لا، لأني أعتقد أن الأرقام منزلة خطيرة، إذا لم يكنه الإنسان بعناية شديدة قد يدمر ذلك. فقال لي أرجوك أن تحقق هذه القضية بعد أن تعود إلى بلدي. تركت القاعة في آخر محاضرة لنا في أستراليا، ونزلت 7 مدن رئيسية، ألقيت في ملبورن جامعة ملبورن 4 محاضرات من هذه آخرها. طلعنا إلى المطار، الرحلة خدت 22 ساعة من ملبورن إلى القاهرة، وصلت في غاية الإجهاد لكني لم أستطع أن أقاوم تحقيق هذه القضية. صعدت إلى مكتبتي في القرن الثاني لبيتي، أتيت المصحف الشريف وبكتابة الملاء والعضوية جدول دوري العناصر، فأذهلني أن أجد أن من عناصر الحديث عنصر وزن الذري 7 كيلو. فقلت يمكن هذا التوافق يكون عقلي. بعدين وجدت أن العدد الذري الحديث 26 ورقم الآية 25. فقلت هذا القرب لابد له من تعليم، فألهمني ربي قول الحق تبارك وتعالى لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني الفاتحة، وآيات الفاتحة 6، فالبسملة آية من الفاتحة وهي آية من كل سورة ذكرت في مقدمتها ما عدا سورة التوبة التي لم تذكر في مقدمتها البسملة. فقلنا لو أضفنا البسملة إلى سورة الحديث لأصبح رقم الآية 26 وهو العدد الذري الحديث. ليس هذا فقط، بل القرآن الكريم بنصه بيحصل الفاتحة عن قيمة القرآن الكريم، والسبع من المثاني والقرآن العظيم. ترتيب الآيات في المصحف توقيفي بأمر من الله سبحانه وتعالى، تسمية الصور توقيفي، ترتيب الصور عفوا توقيفي، تسمية الصور توقيفي، ولكن ترقيم الصور عمل أشد. بنص القرآن الكريم يجب أن تكون سورة البقرة سورة رقم 1، تقول ولقد أتاناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فلو كانت سورة البقرة رقم 1 سورة الحديد رقم 56 وهو أكثر نظائر الحديد انتشارا، النظير الأكثر انتشارا للحديد 56. والله يا إخوة يعني لا أتخيل مدى وقع هذا الكلام على العلماء من غير المسلمين حينما نقول لهم كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين من قبل 14 قرن، يختص الحديد بصورة وهو العنصر الوحيد الذي اختص بصورة في القرآن الكريم، يكون رقم صورة يساوي الوزن الذري لأكثر نظائر هذا العنصر شيوعا، ورقم الآية في الصورة يساوي العدد الذري لهذا الحديد. وهذه حقائق لم تدرك إلا بعد نزول القرآن الكريم بمئات من السنين. لا أستطيع أن أصف لحضراتكم وقع ذلك على غيرنا من عقلاء الغربيين، والغرب ليس كله شياطين، الغرب فيه ناس عقلاء يبحثون عن الحقيقة بشمعة في وضع النهار. نحن الذين قصرنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على حسن التبليغ عن الله وعن رسوله في زمن الفتن الذي نعيشه. ولولا أن الله يقيد بهذا الدين من يحمله لعدد من الغربيين ما يعني كان ممكنا أبدا أن يكون للإسلام وجود الغرب. هذا ما أردت أن أنقلها إليكم، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. فأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا أصدقوا شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا على هذا العرض الرائع، وشاهدات تعليقات مداخلات أترك المجال إذا صار في الشيء وتحاول موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الشيخ إسحاق الحريري تخصص في الأحياء القاعية. في دراستنا للأحياء القاع بالذات في الدي سي في الغارمنت وجدنا أن هناك أحياء تتواجد فيما يسمى بالسلم الكبريتية أو المداخل الكبريتية. وحتى يعني كثير من الدراسات معروف ان الاكسجين يتناقص بشكل كبير في طعام المخيطات حتى انه لا يكون ولا شيء او على الجير. احد الاستنتاجات كيف عاشت هذه الكائنات في هذه الاعماق الشقيقه التي تصل الى 4000-5000 متر تحت الطعام في ظروف جدا يعني قاسيه واظلام تام لا وجود للسبيل لا وجود له. فاحد الاستنتاجات انه يسموها انه كيف تتنفس هذه الكائنات تتكاثر وبالذات التنفس عندها سموها بما يسمى بالكيموسنتيسيس أو في التمثيل الكيميائي وليس الفوتوسينثيسيس اللي هو التمثيل الضوئي. هل يعني بحثتم يعني ذكرت بهذه الأشياء أو درست هذه الأشياء لأنه ودي يعني أنا أعرف يعني أشياء كثيرة في هذا الشيء لأن هذا يعني حيفتح فتح كبير جدا لهؤلاء الناس العلماء بالذات انه يعني العلوم هذه او هذه يعني هذه الكائنات اللي متواجده في هذا المكان يعني ممكن موجوده في سطح الارض عشان موجوده بالسجين وموجوده في هذه القيعان كيف نستطيع انه يعني نوصل هذه الحقيقه العلميه ونربطها ب بالإعجاز القرآني
بالله بارك الله فيك. وطبعا ابتداء أن أقول أن ليس بالضرورة أن نربط كل كشف علمي بالقرآن يعني النماذج التي جاءت القرآن الكريم نماذج ولو شاء ربنا تبارك وتعالى أن ينجب لنا كل حقيقة القرآن الكريم لفعل ذلك ولكن نصها القرآن مجلدات لا يتمكن الإنسان من قراءتها مرة واحدة في حياته فضلا عن حفظها. فالآيات التي جاءت في الآيات الكونية هي نماذج فاشهد لله بطلاقة القدرة في الخلق فاشهد لله بالقدرة على البعث فاشهد لله بالوحدانية ثم تشهد القرآن بالسفق بالإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية. متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات كما تعبتك وأن هذه الأعماق طبعا يتلاشى فيها الضوء بتدريج الضغط عالي جدا الحرارة منخفضة للغاية ولذلك أقول جعل ربنا تبارك وتعالى الثورات البركانية فوق طعام المحيطات رحمة بهذه الحيوانات لأنها تتكاثر حول هذه الفوارق. والكبريت أحد نواتج الثورة البركانية يعني كل أو أغلب البراكين التي تثور على اليابسة طلعتها كم هائل من الكبريت. الكيمو سنسيسيس قدرة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للكائنات التي تحيا في مثل هذه المناطق على تحليل المركبات الكيميائية واستخراج الأكسجين اللازم منها كما أعطاها إضاءة ذاتية مركب كيميائي وإنزيم أنه يريد أن يضيء لنفسه غياب ظلمة يضيء لذاته وأغلب الكائنات في هذه الأعماق أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه القدرة. ولذلك لما نقرأ القرآن الكريم في وسط ظلمات عام البحار والمحيطات والآية تأتي في مقام التشبيه شبه أعمال الكفار في الدنيا أن الذي يحسن منهم يأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة وأعمال السيئة بظلمة كاملة يلقاها في الآخرة. فيقول رب العالمين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا عمل جيد يحصل الجزاء في الدنيا ولا رصد له في الآخرة. عمل سيء يحصل القرآن بقول الحق تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الخاتمة هذه معناها إيه؟ أن الذي لا يهتدي للإسلام على سطح الأرض ويعرف بداية رب العالمين لا يمكن يهتدي. لكن أيضا لها تطبيق عملي على حال المخلوق الكائن الذي لم يعطيه ربنا تبارك وتعالى وسيلة إضاءة ذاتية وسيلة هداية ذاتية لا يمكن له أن يهتدي في هذا العمل. فكما أعطاه رب العالمين القدرة على الإضاءة أعطاه القدرة على تحليل المركبات الكيميائية واستخراج ما يحتاجه من الأكسجين من هذه المرحلة.
طيب أتمنى الحديد عدد كبير من الأسئلة. نبدأ بالسؤال: هل نظرية الانفجار العظيم نشأة الكون تعتبر حقيقة علمية؟ وهل استغل الملاحد هذه النظرية في قوله من الكون تعتبر الطبيعة؟
طبعا هو أي إنسان ملحد يريد أن يرد كل شيء إلى الطبيعة. ونقول دائما الطبيعة هي كلمة خروج من الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. لو أسألهم ما هي الطبيعة؟ يعني لا يوجد تعريف علمي إيه الطبيعة؟ هل الخضرة الجميلة والهواء العليل وزرقة البحار والسماء هل دي الطبيعة؟ يعني ليس كلمة الطبيعة. الطبيعة كلمة يهربون بها من الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. مش عايز يقول الله يقول الطبيعة. فنظرية الانفجار العظيم تبقى في نطاق العلم التجريبي نظرية، ولكن أقول نحن المسلمين نؤمن بأنها حقيقة بوجود إشارة لها في كلام الخالق سبحانه وتعالى، لكن عند العلماء هي نظرية ولا يستطيع العلم أن يتجاوز في قضايا الخلق والبعث مرحلة التنظيم أبدا.
هناك سؤال: هل صحيح أن الأرض تنسلق في الليل وتتمدد في النهار؟ وما هو معنى الحديث أن الأرض تطوى بالليل؟
هو طبعا يعني لا يستطيع العلم ان يفسر كل كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك امور غيبيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ولا بد ان نعترف بذلك. علماء الفلك الان وعلم الفلك يعني من اكثر العلوم تقدما. بعد ارسال تلسكوب هابل الى الفضاء وصل الى علم الفلكيين قدر من المعلومات هائل للغايه. وبالرغم ذلك يقول الفلكيون: ما نراه في صفحة السماء الدنيا أقل من 10% مما هو موجود. فيعني في قمة تقدم العلم الفلكي نرى 10% يعني 2% من ذلك. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض تطوى بالليل وتمد بالنهار يعني هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع العلم الجريء أن يقول فيه شيئا.
سؤال حول سبع الأراضين.
طبعا اختلف العلماء أين الأرضون السبع، وبعضهم قال هي سبعة كواكب في مجموعتنا الشمسية حينما كان عدد الكواكب سبعة، أصبحوا تسعة، أصبحوا عشرة، أصبحوا 12، فلا يمكن يكونوا في مجموعتنا الشمسية. فقالوا لعلها سبعة أرضين في مجرتنا، كل أرض لها علاقة بنجمها كعلاقة أرضنا بشمسها. واضح أن مجرتنا هي أكثر من مليون مليون نجم، أين أضع السبع أرضين؟ فقالوا لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرض لها نفس علاقة الأرض بالشمس، يعني علاقتها بنجمها نفس علاقة الأرض بالشمس. أوضح أن ما يدركه العلم في صفحة السماء الدنيا أكثر من 200,000 مليون مجرة، أين أضع السبع أرضين؟ فقال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها. وهذا يتناسى مع نص القرآن الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، فزينة السماوات الأخرى غير النجوم، والنجوم لا توجد إلا في سماء الدنيا، ولا يمكن الأرض أن تتباين بغير نجم. فاحتار الناس أين الأرضين. القرآن الكريم ذكر السماوات السبع في آيات كثيرة، وذكر الأرضين في آية واحدة في ختام سورة الصلاة. يقول فيها رب العالمين: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: من انتصب شبرا من هذه الأرض كشف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. الحديث طبعا له روايات كثيرة، فبيشير إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن كل هزة أرضية ترسم لنا فواصل بين فقع أرضية ثمانية، لب صلب داخلي، لب شائل، أربعة أوشحة متمايلة إلى الصخر. وكل ما ينقسم تنتقل الهزة الأرضية من مستوى عالي الكثافة لمستوى أقل كثافة تنكسر، فترسم لنا هذه الفواصل، فتأكدنا أن فقع أرضية كلها في أرضنا. ليؤكد هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع، ومناء يعني على استقامة في اتجاه. فالكعبة المشرفة هي في وسط الأرض الأولى ودونها ست أرضية متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، ومحاطة سبع سماوات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. وليست التطابق بمعنى أنها طبقات طبقة فوق طبقة، ولكنها تكور حول مركز واحد. فالأرضين السبع كلها في أرضنا هذه يغلف الخارج منها الداخل، كما أن السماء السبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل.
ما هو الإعجاز العلمي في قوله تعالى: فإذا التقت السماء فكانت وردة كالدهان؟
طبعا الأحداث الآخرة مختلفة عن أحداث الدنيا، وأنا دائما أقول الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. ولكن من رحمة الله بنا أنه يترك لنا في صخور الأرض وفي سطح السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة. فنحن نرى النجوم الآن تنفجر على هيئة وردة حمراء، ووضعت انفجار صور انفجار النجوم على الإنترنت معلقين عليها أن أويلي ريد روز، وردة حمراء مدهنة. فرب العالمين أبقى لنا هذا للانفجار في الآخرة غير ذلك تماما، لكنه من رحمة الله بنا أن يترك لنا إشارات في السماء تؤكد على ما وصف به حدوث الآخرة. فالوردة الحمراء المدهنة بتاعة الآخرة مختلفة عن الوردة الحمراء المدهنة بتاعة الدنيا، وإن كان مثل الدنيا ليقرب الفكرة إلى أذهان الناس. نعم موجود عندي هنا.
طيب نحن في نهاية
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
في كم سؤال يعني لو سمحت، يعني نقرأ أحيانا عن كائنات فضائية وما أدري هل هذا يعني فعلا في مخلوقات غيرنا عايشين؟ السؤال الأول ما أدري. السؤال الثاني مثلث برمودا برضو، يعني هل فعلا شيء هذا موجود؟ السؤال الثالث الأخت بسأل هنا حرف الهاء في صور مكررة، صور كانت تعرض حرف الهاء الموجود
هذا أيوة. خطأ، لا هذا خطأ بس في التفصيل. أما عن هل هناك حياة غير الحياة التي نعرفها على الأرض، المنطق يقول نعم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول نعم. لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بهذه الحياة التي لا سبيل لنا في الوصول إليها، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطم في السماء وأطم، وحق لها أن تعص، ما في أربعة أصابع إلا وهو فيها ملك قائم أو راكع أو شيء يعبد ربه. بالنسبة لمثلث برمودا هو منطقة في أمريكا الوسطى، مع منطقة بحرية شاسعة الاتساع، ثبت تاريخا أن الطائرات تطير فوقها تسلم أحيانا، وأحيانا أخرى تحتفي ويوجد لها أطر. المراكب نفس الشيء، الغواصات نفس الشيء. لا يستطيع العلم أن يفسر لماذا هذا الاختفاء ولماذا لا يوجد أثر على الإطلاق. لو أن العملية عملية مادية كان لابد أن يجد حطام هذه الطائرات أو حطام هذه المراكب، كنا لا نجده ليوحي أنه نكثر من الأسرار، لعله معقل للشياطين الله أعلم، لكن لا يستطيع العلم أن يقول في ذلك شيئا. والأمريكان إذا صدقوا وهم غير صادقين يعني يروون كثير من أسباب الطائرات التي مرت فوق المنطقة بأسماء الطيارين برقم الطيارة، وأنها اختفت ولم يوجد لها أثر على الإطلاق، ولا يستطيع العلم الكافي أن يفسر ذلك.
في أسئلة أخرى؟ هذا في ختام هذه المحاضرة القيمة وهذا اللقاء الممتع مع أستاذنا شيخنا نحن النجار، نشكركم ونريد أن نبشركم بالمحاضرة القادمة، محاضرة الشيخ علي بادحدح آفاق الشباب حتون الثلاثاء القادم إن شاء الله. وهناك درع سوف يقدم إن شاء الله حتى تقيم عميس الطلاب لسعادة الأستاذ الدكتور نحن النجار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في آية في النمل صوت النمل.
نعم.
تقول أتيت يعني أنت قبل أن تبدأ أنت ترفق.
نعم.
والآية الثانية يقول أنا أتيت عبد فلأ جبريل عليه السلام صح ولا
لا؟ لا النبي عنده علم من الكتاب. لا نعلمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل هو ملك أو هو يعني غير ذلك وغير لا
قد يكون يعني في التفسير في الجبريل عليه
نعم نعم عالم ذلك
يعني صح
نعم
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك يا
أخي الله يسلمك
وأنا أعتذر عن عدم تحية أخواتنا لأني لم أعلم أنهم يشاهدون المحاضرة
يعني ما جهلنا منك
اللهم أنت